الله صلاة وسلام طليق قائم ذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حدث عن قضية تارك الصلاة، تارك الصلاة هل يقطع له بالكفر أو لا يقطع له بالكفر؟ قبل أن نتكلم عن موضوع الزكاة، وقلت لكم هناك من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد عليه رحمة الله رأى بعد أن حررنا محل النزاع، وأكررها قلت لك نحن نتكلم في حكم من ترك الصلاة إيه؟
جاحدا.
ها؟ لا، متكاسلا. كل من تركها جحودا فقد كفر إجماعا. هذه مسألة لا جدال فيها ولا فصال فيها. قلنا من تركها جاحدا فقد كفر إجماعا. الكلام في حكم، لأن من أنكر شيئا وجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بالله. الكلام كما قلت وتحليل محل النزاع في من ترك الصلاة متكاسلا، يعلم أنه عاصي ويعلم أن الصلاة فرض عليه فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو تحرير محل النزاع. قلت لكم هناك من رأى تكفير تارك الصلاة ولو كان ذلك إيه؟ ولو كان ذلك تكاسلا على سبيل إيه؟ على سبيل التكاسل. وقلت لكم إن هؤلاء الذين رأوا تكفيرهم قد استندوا إلى أدلة، منها ما جاء في القرآن، ومنها ما جاء في السنة، ومنها ما جرى على ألسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم من الأدلة التي استدل بها هؤلاء على تكفير تارك الصلاة منها قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقلت لكم قالوا إن الغي في قعر جهنم، وهذا يعني أنهم في أسفلها، وإذا كان الأمر كذلك فهم من أهل الشرك، لأن النار دركات، في أسفل النار المنافقون ثم المشركون، وبالطبع لا بد أن يكون أهل التوحيد أخف أهل النار عذابا عذابا، فكيف يكونون في أسفلها؟ ثم إن الآية قالت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمعنى آمن إذن فقد أشرك وخرج من الملة. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى لما حدثنا القرآن الكريم عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فقالوا: إن النار قد وجبت بتركهم للصلاة. وهذا يعني أيضا أنهم ما داموا مجرمين وما داموا دخلوا النار، فالإجرام جاء في مقابلة الإسلام بنص قول الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالمجرم هو غير المسلم، وعلى هذا فقد خرج من الملة وما إلى هذا. ثم استدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. واستدلوا أيضا بأقوال بعض السلف ومنهم عمر بن الخطاب: لا إسلام لمن لا صلاة له. قلت لكم قام بعض الفقهاء، وهذا هو المشهور عند الإمام مالك والإمام الشافعي، وقالوا: من ترك الصلاة تكاسلا من ترك الصلاة تكاسلا وهو يعلم فرضيتها وموقن بذلك، وكما قلت تركها ويعلم أنه عاصي، كما تتحدث مع بعض الذين تركوها تكاسلا، يا أخي اتق الله وصلي قل لك والله أنا أعلم أن ربنا غضبان علي وأعلم أن أنا عاصي وإن شاء الله لا أصلي، ومع أنني قلت كلامه ليس بعذر الله إلا أنه دلالة على إقراره بفرضية الصلاة وعلى اعترافه بتقصيره في هذه الفرضية. قلت إني الراجح عند هؤلاء من ذكرناهم آنفا أنه لا يخرج من الملة، وكفره يسمى بكفر العمل، وهو كفر دون كفر، وهو كفر دون كفر. من أين أولا جاء هؤلاء بهذا الكلام؟ أنا أولا أود أن ألفت النظر إلى قضية هامة، كثير من الناس يعترض عليه أو يعترض على كثير من المتحدثين وخاصة جماعة التكفير الآلة، ما تيجي تقول له كفر دون كفر يقول لك جبت الكلام ده منين؟ مفيش حاجة اسمها كفر دون كفر، الكفر شيء واحد، معنى كفر يبقى خرج من الملة. أنا أعتقد أن هؤلاء قد وصلوا إلى حد كبير من العمى والغباء إذا أنكر أن هناك كفرا دون كفر، فكما قلت هو لم يقرأ شيئا ولم يفهم شيئا على الإطلاق. والذي ينكر عليك هذا يقول لك ما في شيء اسمه كفر دون كفر. أبسط الأشياء التي ترد بها على هؤلاء قل طيب تعالى، كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وذكرهن وقال لقد رأيت أكثركن في النار، فقيل بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. يبقى أكثر النساء في النار ليه؟ ها؟ هذه كفرة للكفر. فماذا حدث؟ قيل له يا رسول الله كفرنا بالله، يبقى فهم الكفر هنا على انه ايه؟ على انه ايه؟ كفر العقيدة، على انه الخروج من الملة. قال لا، بكفركن ليه؟ العشير. يبقى ده في كفر عقدي، ودي اللي فهمته المرأة أو فهمه النساء أنه كفر عقيدة يخرج من الملة، واعتقدنا أن الكثيرات من النساء كافرات عقيدة ومن أجل هذا دخلنا النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين أن هناك كفر دون إيه؟ دون كفر. قال لا، ليس المراد كفر العقيدة، وإنما هو نوع من كفر العمل، وهو كفران الايه؟ كفران العشير، كفران الايه؟ العشير. إذن هناك أعمال يطلق عليها أنها ايه؟ أنها كفر، ويجوز لك أن تقول لهذه المرأة إذا رأيتها قد جحدت أمر العشير أنت كافرة، وأنت تقصد ماذا؟ تقصد ماذا؟ كفر العشير، وهو نوع من كفر الايه؟ من كفر العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في احاديث كثيرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من زنى فقد انتفى عنه الايمان، وأن من شرب الخمر فقد انتفى عنه الإيمان. فإذا قلنا عنه إنه إذا ليس بمؤمن إذا فهو كافر. كفر عقيدة بمعنى كده أنك لو رأيت زاني ضح مسك قتله، والكفر عقيدة وارتد عن الإسلام. فلو رأيت شارب خمر فاقتل وقل كفر عقيدة وارتد عن الإسلام. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ وحشي الذي تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مدمن خمر، ومع هذا لم يقل أحد إنه قد خرج من الإسلام. ولما جاء برجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليحد في الخمر وكان مكثرا من شربها، فلعنه بعض الصحابة فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما علمت إلا أنه رجل يحب الله ورسوله، مع أنه كان يشرب ليه الخمر، مع أن الحديث لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن مؤمن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من الشرك النياحة والكهانة والعرافة، فمعنى هذا أن نقول شرك عقيدة أم شرك عمل؟ أم شرك عمل؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يضرب بعضكم أعناق بعض. فلو أن المسلمون تقاتلوا وضرب بعضهم أعناق بعض فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هذه الحالة أصبحوا إيه؟ أصبحوا إيه؟ كفارا كفارا. ومع هذا القرآن الكريم لما تحدث عن المسلم الذي يقتتل مع أخيه المسلم فماذا قال عن هذين الطائفتين؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، واحدة أصرت فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بليه بليه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سبحان الله العظيم. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، ما أخرجوا معلمة، ومعنى نيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كفر هذا شرك، إذن هو كفر دون إيه؟ هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. كما قلنا من قبل هناك نفاق دون نفاق، فكل كذاب منافق، ومن خلف الوعد فهو منافق، ومن خال الأمانة فهو منافق، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن فعل هذه الثلاثة أو واحدة منها فهو منافق عقيدة، هو نفاق دون نفاق، وهو نفاق إيه؟ وهو نفاق العمل. بل كما قلت إن الذي ييأس، الذي ييأس بنص القرآن كافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اقرأ ماذا قال أهل العلم. طيب، أي واحد فينا لم يعني كم مرة اعتراك حالات يأس، حال يأس كم مرة؟ أنا واحد من الناس اعترف بحالة يأس في حياتي، كل واحد فينا بيمر بهذه الظروف وقد تعتريه حالة إيه؟ حالة يأس. هل بمجرد ما تيأس نكفرك ونخرجك من الملة؟ بمجرد ما تيأس أمال بنعمل إيه؟ بنعمل إيه؟ ها؟ أمال نقول إيه؟ طب ما الآية تقول: لا يأس من روح الله إلا القوم ليه؟ الكافرون. فماذا نقول فيها؟ نشوف انظر ماذا قال اهل العلم. قالوا اني ذا بالنسبة للمسلم هيكون كفر العمل. ليه؟ اليأس زي ما الكذب من شيم المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، تمام. فلو انك كذبت سميت منافقا لانه قد اصبحت فيك خصلة من خصال المنافقين، وإن لم تكن منافقا عقيدة. تعبير واضح. فكذلك الأمر لو أنك يأست، اليأس من شيم الكافرين بدليل أن الله قد حصره فيه، لا ييأس من روح الله إلا أسود قصر وحصر القوم الكافرون. فكأن الله يريد أن يقول إن اليأس من شيم الكافرين، الله من صفات الكافرين. فمعنى هذا أنك لو يأست فقد أصبحت فيك صفة من صفات مين؟ من صفات الكافرين، من صفات الكافرين. فيطلق عليك أنك كافر اسما وعملا، ولكنك لا يصدق فيك حكم الكافر عقيدة. ونقول بقى يحل دمه ويحل ماله وتبين منه امرأته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. فينبغي أن تفهم أولا أن من يقول ليس هناك كفر دون كفر، ويقول لك ليس هناك نفاق دون نفاق، فقد ضرب بالقرآن والسنة عرض الحائط ولم يفهم شيئا على الإطلاق. وللأسف جلست مع كثير من أولئك الذين يكفرون المجتمعات لم يفهموا هذا الفصل بأي حال أحوال، وعندهم كله كفر وكل كافر. وهذه مصيبة والعياذ بالله، هذه مصيبة والعياذ بالله. فهذه كما قلت الروايات والأحاديث والآيات التي أشارت إلى التكفير فهو كفر عمل وليس كفر عقيدة، وهي تخلع لفظ التكفير ليكون هناك مزيد من التنفير. يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل من المرء إذا كذب فهو منافق، وإذا زنى ليس بمؤمن، دي اللي بيسموه حتى ينفرك في هذا العمل. ولذلك يقول إن فيه من الآيات ومن الأحاديث ما هو خارج مخرج المبالغة في الترغيب أو خارج مخرج المبالغة في الترهيب. وهذا أيضا ينبغي أن يفهم من أغراض القرآن ومن أغراض السنة، بدليل أنك كما قلت لو عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، مفحص قطاع لو عشر عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. واحد خارج ألبس الحديث قال هذا، خلينا مع حرفية النص، وراح جاي صاد المسجد بتاعه كده كده، وراح جايب شوية طين وباني عش عصفور وكتب عليه مسجد التوحيد وحط الشارع، بنى الله له مسجدا بيتا في الجنة. هو ده اللي عايزه الحديث؟ هو ده؟ ما معنى هذا الكلام يا أستاذ؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا يا أخوانا لابد أن نفهم مرامي وغراض القرآن والسنة. وغراض القرآن والسنة هذا الحديث اللي يقول عنه خارج مخرج الايه؟ المبالغة في ترغيب. يرغبك في أن تسعى إلى بناء مسجد مهما كان صغره، يرغبك في ذلك. كذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها يأتيها السائل وليس في بيتها إلا القليل، قال تصدقي ولو بظلف محرق. الظلف المحرك الظوفر بتاع ال الترب عندك دي له ظلف كده، الظوفر بتاعه محرك يعني محروم خلاص احرق. فده معنى كده بقى ان انا اروح اجيب خمسة ستة من الظلف ده احطه في بيتي، وبعدين لما يجي السائل يخبط روح حرقه من دهونه. فضل مش الحديث قال كده ولو بظلف المحرك؟ خلاص الحديث قال كده، ولا اقف معه حرفية النص كما يفعل هؤلاء، كما يفعل هؤلاء. ده نوع من الغباء في الفهم. من يقول هذا؟ ده هو ترغيب، ترغيب في أو في أن أنا أتصدق ولو بالشيء، ولو بالشيء القليل، ولو بالشيء القليل. فإذا بقول هذه الروايات بتبقى خارجة مخرج الايه؟ مخرج الترغيب. في أيضا ما هو خارج مخرج الترهيب، زي ما بنسمع بقى الروايات التي تكفر من فعل كذا، والتي تنفي عنه الإيمان، والتي تقول ليس منا، والتي تقول والتي تقول. لذلك الروايات الأحاديث أنا أعجبني جدا كلام ابن حجر. تعرفين في هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الماهر بالقرآن مع مين؟ مع هاي الكرام البررة السفر من الملائكة والمتعتع له ايه؟ له أجران. فعفين في حديث بيقول باللفظ كده الماهر بالقرآن له أجر والمتعتع له أجران. فبر احد سألني قال لي طبعا انا مش حق للتلاوة بقى خلينا اقعد اتعب على كده عشان افضل الله مش المتعتع له ايه؟ أجران. والماهر له ايه؟ له أجر له أجر. فخلاص دعني انا كده متعتعا حتى اخذ الايه؟ الاجرين ولا اكون ماهرا لانني لو اصبحت ماهرا بتلاوة القرآن يبقى اخذ ايه؟ أجر. تمام. الكلام ده بنتركه كما هو كما هو هكذا حتى نرغب المتعتع في ان يداوم ويقرأ مرة ومرة الى ان يصبح متقنا لتلاوة القرآن. الا ان ابن حجر كان له تعبير خطير جدا لما ذكر هذا الحديث في ضمن شرحه للماهر بالقرآن والمتعتع. ابن حجر قال كلام خطير جدا قال ان هذه الرواية لا يفهم منها ان اجر الماهر اقل من اجر المتعتع وانما هي ظاهرها الترغيب يا غيرك عشان يرغب الناس وحقيقتها لو فهمت فعلى غير ما يفهم عام الناس. ازاي يعني؟ قال اني صحيح الحديث قال انه له اجر ده الماهر والمتعتع له اجران. فقال هي بالضبط كإذا ما قلت لك دينار وقلت لآخر لك درهمان فهل يستوي الدينار مع الدرهمين؟ سأي أنت قلت الواحد لك دينار أولا الدينار ما هو؟ ما كان من ذهب والدرهم ما كان من فضة من فضة. فالدينار ما كان من ذهب والدرهم ما كان من فضة. فأنا لما أجي أقول للشيخ لو أنك أتقنت كذا فلك دينار وقلت لآخر فلك درهمان من الكسبان ومن الأجر أعلى صاحب الدينار صاحب الواحد ولا الاثنين؟ ما أنظر إلى نوعية هذا الأجر. هذا ما قاله ابن حجر. فقال فهل يستوي دينار مع درهمين؟ فدي أمور بيبقى ليها مفهوم ولها مغزى ولها حكم. زي بالضبط هذه الآية التي استغلها أهل التكفير أيضا وبغباء ومن يقتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طلعوا أخبار الذين استدلوا بهذه الآية وكفروا بها المرتكب الكبير الذي مات ولم يتب منه راحوا جريئين وكم في مقدمتهم الخوارج واتخذوا هذه الآية نصا في تكفير مرتكب الكبير الذي مات ولم يتب واتخذها المعتزلة مدخلا في أنه في منزلة بين المنزلتين قالوا خالدا فيها يبقى هو مخلد في النار. هل طب لا يخلد إلى الكافر؟ قال لا ما هو يعني في منزلة أخف من منزلة الكفر. ومن هنا قالوا بإني مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منه ومخلد في النار والآية نص على المنزلتين لا نقول إنه كافر اللي معه أصل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول إنه مؤمن لأنه معه هذه الكبيرة التي مات ولم يتب منها فهو في منزلة بين المنزلتين. هؤلاء لم يفهموا مقصد القرآن الكريم وماذا أراد أن يقول القرآن الكريم في هذا. زي ما قال أهل العلم إن هذه الآية من الآيات الخالدة مخرج الزجل والتنفير. ماذا يعني هذا؟ هو بالضبط زي ما ورد في تفسير هذه الآية عبد الله بن عباس لما جاءه رجل كما قلت لكم فقال له يا ابن عباس ألقاتل النفس من توبة؟ قال صرف الرجل وجاء آخر يا ابن عباس، وسأل نفس السؤال، ألقاتل النفس من توبة؟ قال نعم. قالوا ايه الحكاية؟ طبعا مش هنقول بقى اسم. فقالوا يسألوه يعني واحد او التاني لا ليه يعني؟ فهو بقى في حاجة اسمها اخوانا، وعشان كده قلت لكم في فرق بين الحكم والفتوى. الحكم ده شيء ثابت، والحكم ان قاتل النفس له توبة، ولكنك في الفتوى قد تخالف الحكم. مش تعبيري؟ قد تخالف الحكم وانت بتفتي، قد تخالف الحكم. لماذا؟ لمصلحة، لدفع مضرة، او لجلب منفعة. لو انت بتفتي، وعشان كده مش اي حد بيفتي. فلو ان عبد الله بن عباس استخدم الحكم كان قال للذين قتل النفس له توبة، مش خالف. ابن عباس رجل بيفتي، والمفتي ده شغلانة تانية خالص، مش اي حد بيفتي، مش بتاع كده عينون قرن اموري بقى مفتي، لا ده المفتي ده حاجة تانية خالص. فلما سأل ابن عباس لماذا خالف الفتوى مع هذا عن ذلك، قال اما احدهما فكان الاول اللي انا قاتل نفسه متوبة، فقلت له لا، فكان لم يقتل بعد. ده لسه ما قتلش، ده عايز الشيخ اشرف زعله فعايز يقتله، فجاي يسأل الاول تنفع له توبة ولا لا. فلو ابن عباس قال له اه تنفع توبة، ايه اللي يحصل؟ الروح راح من موت الشيخ اشرف، قضي الامر. فلما يقول له لا، يبقى خرج به مخرج الايه؟ تمثيل معه. خالف الحكم، حكم النص هو خالف، ولكنه هنا لدفع ايه؟ لدفع مضار، يدفع مضار، يدفع مضار. تمام. الثاني لقتل النفس من توبة، وكان قد قتل فعلا. طب لو ابن عباس قال له زي الاولاني كذا ليس له توبة، ايه اللي يحصل؟ هيقوم يقتل ابن عباس نفسه ويشوف له خمسة ستة، كل ما يمشي واحد في الشرع قتله، ما خلاص غلق الباب. فقالوا له ايه ده بالضبط كده؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كل واحد يسمع جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كل هذه كافية بأن ترضعه عن أن يقتل. فإذا ما قتل وجاءنا قلنا له إن الله غفور رحيم، بدليل نقول لي يا تعالوا اللي كفرتوه. بعد هذه الآية الله سبحانه وتعالى حدثنا عما يحدث مع هذا القاتل، فبين ان في قصاص او في دية او في عفو، حتى لو عفى المقتول. فشوف القرآن لما يجي في العفو، فمن عفي له من اخيه، ما خرجوش من الملة، اخيه ما خرجوش من الملة مع انه قاتل، مع انه قتل، سبحان الله العظيم، مع انه قتل. وتعلمون الذي قتل 99 نفسا واتمها بالمئة وتاب الله عليه، وتاب الله عليه. فنقول يا اخي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فالآن لما تقول خالدا فيها، قال اهل العلم ما قال الله ابدا، ده اولا، فلو ان الله قال ابدا لقطع له بالتأبيد كما قال هؤلاء، ما قال الله ذلك، ولكنه قال خالدا فيها. والخلود إذا عذر به على المسلم قصد به طول المكث، مش الخلود خلود، طول المكث، وقصد به شدة التخويف والرجح. فالشهوات دي مصيبة تانية خالص، فمعنى انك انت بتبدل دين الله تبعا لشهوتك. فالامر لم يكن مقصورا على ترك الصلاة وفقط، على ترك الصلاة ذلك، باقي الايات التي جاء فيها ذكر الصلاة لم تجد ان الامر قد وقف على ترك الصلاة وفقط، وإنما جاءت معه لوازم أخرى، كل هذه اللوازم اجتمعت واقتضت أن نقطع بكفره وكذا، لكن ترك الصلاة وحده فلا، فلا، لكن ترك الصلاة وحده فلا. فلا نقول، وابن القيم بيقول الكلام في هذا طيب وجميل جدا، لأنه من الذين لا يرون تكفير تارك الصلاة كسلل، عالما بفرضياتها عالما بمعصيته. ابن القيم بيقول يا أخوانا شعب الإيمان كثيرة، الإيمان 64 شعبة، في الأرض 70، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فقال ابن القيم إذا انتفى أعلاها فقد انتفى الإيمان حقيقة، ولا إله إلا الله. وأما باقي الله، وأما باقي شعب الإيمان فمنها ما ينتفي معه الإيمان تماما، ومنها ما ينتفي معه الإيمان اسما. سميه بس كده، سميه بس كده، زي ما قلنا لو أنك رأيت من يضع الأذى في الطريق أو من لا يميط الأذى من الطريق هتقول له أنت إيه؟ هتقول له إيه؟ يا كاف، قل له كده ماشي، كفر إيه؟ اسما لا حقيقة، لا حقيقة. فهذه الأمور أو هذا الكلام كان ينبغي أن يلتفت إليه هؤلاء قبل أن يقطعوا بتكفير تارك الصلاة كفرا يخرجوا من المل. لما جم قالوا طيب ما هو بيقتل، طب يقتل ليه؟ إذن فهو قد ارتد، فهو قد ارتد. نقول يا أخي هل كل من يقتل يرتد؟ فيه القتل ردة وفيه القتل حكما وعقوبة. فإزاي المحصن إيه اللي بيحصل له؟ ما هو يرجع ده ردة ولا عقوبة؟ ردة ولا عقوبة؟ عقوبة. وقاتل النفس بيقتل، ردة ولا عقوبة؟ عقوبة. فكذلك نقول حد وعقوبة تارك الصلاة إذا استتيب فلم يتب فحده وعقوبته إيه؟ فحده وعقوبته القتل. ولا نقول إنه قد قتل ردة، إنه قد قتل ردة. يقول لك طيب ما هو العمل جزء من التصديق؟ من قال لك هذا؟ العمل كما قلت، كما قال أهل السنة والجماعة، دليل على تصديق الإيمان، به يزيد الإيمان وبه ينقص. فيقول لك إيه؟ طب ما لو كان الأمر كذلك فالكفر كانوا مصدقين، وفرعون مصدق، وإبليس كان مصدقا، يبقوا دول مؤمنين. قل والله يعني قياس مع الفارق قياس فاسد، قياس فاسد. إبليس جحد، وأنا بقول لك تارك الصلاة جحود الإيه؟ يكفر. إبليس جحد، تعبير واضح. وأهل الكفر صدقوا شيئا وكذبوا إيه؟ وكذبوا أشياء وجحدوها ولم يقروا بها أصلا، ولم يقروا بها أصلا. فكان عندهم جحود. مين اللي قال لك إن كان عندهم تصديق مطلق؟ فأنا أنا ما بختلف، ما بختلف معه، ما بختلف معه. فرعون ظل جاحدا ولم يصدق إلا حينما أدركه الغرق، وهذا تصديق لا يصح ولا ينفع، لا يصح ولا ينفع، وتوبة غير مقبولة. فكلامك هذا شطح، وقد خرجت بنا عما نحن بصدد. ومن هذا كما قلت لكم رأوا أن هؤلاء، هناك أحاديث كثيرة جدا، منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. حديث البطاقة اللي لا إله إلا الله، حديث كثيرة جدا، شير من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة، حديث كثيرة جدا بتشير إلى أن العقيدة تصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما باقي الأشياء فلها حسابها عند الله. كوني نتاتي حديث باب كوني نتارك الصلاة يبقى مع فرعون مع قارون مع كذا، كل اللي هتيجي آية تقول فسوف يلقون غيا والغي في قاع جهنم، كل يا أخوانا حتى وإن كان حقا فهو تشديد في العذاب والعقوبة، ولا يعني أنه قد خرج من الملة، بدليل أن المصلي نفسه المتكاسل على الصلاة قال الله سبحانه وتعالى فيه، وإحنا بنقول لهم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها كفر، قالوا لا، قلنا فانظروا إلى قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذكر في الويل أقوال كثيرة منها أنه تستغيث منه جهنم وأنه كذا وأنه كذا، فهل هذا يقضي بكفرهم؟ فهل هذا يقضي بكفرهم؟ كل هذا كلام كما قلت بيحتاج إلى نقاش، وكما قلت لا يسلم بصحته، ومن أراد المزيد فليرجع إلى حكم ترك الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، ذكر فيه كلاما طيبا وجميلا، فرجح لنا أن تارك الصلاة تكاسلا كما قلت، وعالما بفرضيتها مقرا بذلك مقرا بمعصيته لله، فهو مرتكب لكبيرة لا بد وأن يتوب منها، فإن لم يتب فله عقوبة، وعقوبته في الإسلام القتل، وإن لم يكن هذا متحقق الآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا من يحكم فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الآية قالت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نأتي هنا للحديث عن الزكاة وما يتعلق بها. إذا كانت الصلاة عبادة بدنية فالزكاة عبادة مالية، والمؤمن الحق لابد كما يؤدي العبادة البدنية لابد وأن يؤدي العبادة المالية. العبادة المالية دليل كبير تعبير واضح على صدق إيمان المرء، بدليل أن الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فقالوا ما معنى الصدقة برهان؟ يعني إيه الصدقة برهان؟ قالوا برهان هي دليل قاطع على صدق إيمان المتصدق. ليه؟ قالوا إن المرء بيسهل عليه أشياء كثيرة جدا، لو قلنا له صم ماشي يسهل عليه أن يصوم، صلي يسهل عليه أن يصلي، ولكن يصعب على النفس أن تخرج مالا، لأن النفس جبلت على إيه؟ على حب المال. وعشان كده تعالى كل واحد ها يعني ناخد منك 100 جنيه تعبير واضح، والله تصلي 100 ركعة لا يصلي 100 ركعة يا الله صلي 100 ركعة. تعال الواحد قل له ان شاء الله تعالى اديني 100 جنيه وهقعد ادعي لك 10 ايام، يقول لك ايه طحال 100 جنيه. تعال الان زي ما المؤذن بيؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، تجد 10 20 واحد في المسجد، يوم كل مسجد امتلأ. طيب تعالى كده نمسك الراجل الطيب ده ويؤذن ونقول له بعد الاذان نادي باعلى صوته كل اللي هيجي يصلي العشاء معانا النهارده في مسجد التوحيد تاخد 10 جنيه، مش هقول لك لا 100 ولا 10 جنيه. تعرف اللي حصل؟ تلال على المحطه واللي في الكشك واللي في البقال واللي معدي واللي كله بيجري، والمسجد ده ممكن يتهد بازدحام. النفس جبلت فعلا على حب المال، ودي مسألة سجلها القرآن الكريم، ويؤتون المال على حبه، فالنفس جبلت على حب المال، ما فيها فصال. وعشان كده إخراج المال شيء صعب، صعب جدا، صعب جدا. يوم ما تجد إنسان يخرج وبسخاء، يعلم إن ده أكبر برهان ودليل على صدق إيمانه. ليه؟ لأن هو عند الإخراج بيتنازع في داخلك حبان، حب الله وحب المال. مش ده اللي بيحصل؟ حب الله وحب المال، شوف بقى أيهما ينتصر. وعشان كده تلاقي بعض الناس والله مش في المال خطير ازاي، تصدع وانت تقول كلام مؤثر قوي، فيروح مطلع مثلا من جيبه 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا اللي في جيبه، راح مطلعها. ده في لحظته سكت انت وكلمنا وبتاع، وبعد كده تلاقيه بدا يبص فيهم، بس دول كتير قوي، راح كفايه دول. لو مر شويه يبقى كفايه دول، لو مر شويه يقول لك كفايه دي يا عم، هي النفس كده. ولذلك احنا دايما نقول لك ايه، حتى لما ندعو الناس للتصدق، اروح لما بيجوا مثلا في حالات معينه يقول الناس تصدق، اقول له طب وقف الحقهم وهم سخنين كده قبل ما النفس تشتغل عليك وانت متاثر قوي، روح واخدك ساعتها كده. ليه؟ لانه ده حب النفس للمال، المال له سلطان على النفس. دليل ان النهارده ده انت في سبيل المال في اللي بيقتل اخاه ويقتل اباه، مش بيحدث كده ولا ايه؟ يقتل والله اباه عشان يتعجل الارث ويتعجل المال. المال له سلطان خطير جدا على النفس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من الايه، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهي زين شهوة، شهوة شرع سنعلم شرع. ولذلك لو كان للآدم وديان من مال لابتغى إليهما ايه ثالثة، عايز تاني. هي نفس البشرية كده. فانت عايز تجمع، لكن تخرج دي مسألة صعبة جدا 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 جدا. فمن هنا زي ما قلت بيجي يتصارع في داخلك حبان، حب المال وحب الله وحب الله. فبتجد ان اللي بيغلب في داخله حب الله لا في النهاية خد ايه، فبروح مطلع المال، فغلب في قلبه حب الله، فأصبح إخراجه للمال دليلا وبرهانا على صدق إيمانه وعلى أن حب الله في قلبه لا يعلو بحب. وأما بقى النفس الشحيحة والعياذ بالله فهذه كارثة أخرى. ولذلك أنا كنت بفسر في سورة النساء لإخوانكم بالأمس فكنت بتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين تقسيم المراد فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فبقول للناس إن شوفوا الآن هات لي جماعة بيقسموا الميراث وبعدين يدوا اليتيم ويدوا للمسكين ويدوا للقريب اللي لم يأخذ شيئا، ده ما بيحدث. والعلماء يتكلموا الآية دي يا ترى نسخت بآيات الميراث والوصية أو لم تنسخ. فهتجد ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري يقول هي مما لم ينسخ ولكنها مما أهمل الناس، ما عادش في حد بيدي للناس دي ولا بيدور عليهم ولا بيدور عليهم. سعيد بن جميل يقول لك هي من محكم القرآن ولم تنسخ ولكن الناس قد ضيعوها. حسن بصري يقول تعبير ثالث كان يقرأ هذه الآية يقول ولكن الناس شح بعش في اليد اليتيم حتى وانت بتاخد مال جاءك بلا تعب مش عايز تطلع منه والله لا تريد ان تخرج منه شيء مع انه كل فضل من مين فضل من الله والله ونعمه فضل من الله ونعمه فالنفس جبلت على هذا الحب المال فشوف الحديث جه في مساله الصدقه هل هو الصدقه برهان تعبير عليه الصلاه والسلام برهان دليل على صدق ايمان هذا المتصدق فكان لابد ان المؤمن ده يحقق هذه العباده الماليه خاصه انها لا تفترض الا على من وسع الله عليه القضيه الان خطيره جدا بعض الناس يمكن الله سبحانه وتعالى اعطاه بقدر وقدر عليه رزقه ومع هذا كريم جواد واخر معه ملايين تعبيري ملايين وسبحان الله العظيم يعني يشح على خلق الله انا لسه كنت بحدث اخوانك وقاعد مع رجل يعني بيعمل في 12 مليون جنيه فلوس سائله بس 12 مليون وبعدين لقيت بعض الاخوه بيقول لي انت تعرف اللي انا عرف قال لي طب ما تكلمه علشان موضوع زكاه مال الراجل ده ولا ما شفناهوش بيخرج زكاه مال ابدا فبكلمه بقول له انا طبعا متخيل انه كان بيخرج اخبار زكاه المال طلع زكاه مال لا زكاه مال قال ايوه يجيني واحد غلبان بديله وفي لنا كم واحد غلبه بديله قد ايه يعني قال لي بيموت بيه ربنا يا عم الله يصلح لك الحال ده انت في فرض عليك الفرض ايه زكاة المال قال ما زكاة المال انا عارفة منها كده يعني براحتي قال لي ده حبة وده حبة زي ما انا عايز كده من قال لك هذا ده حق معلوم يعني ايه حق معلوم يعني ربع العش ربع العش قال لي يعني كان وراح جاب الكمبيوتر وقعد يحسي فلقى نفسه هيطلع فوق واخد بالك ال 300,000 يعني ربع مليون وشوية يعني ايه اطلع ربع مليون وشوية لا 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 مش مقتنع بالكلام ده حتى فتحت فضيله الزكاة مبقاش مقتنع بالكلام ده ليه لا نفسه هطلع انت بتبص هتطلع ايه ده اللي انت بتطلعه ده خطر فيه معيب ده انت انظر الى ما اعطاه الله لك يا اخي 12 مليون وبتدور تطلع قد ايه؟ سبحان الله العظيم ايه ده؟ ايه الشح وايه البخل ده؟ ايه ده؟ ايه النفوس دي؟ سبحان الله العظيم ده بيمر على الانسان احوال والله يمكن لا يمكن يريد انه يضع لقمه او بيبقى معاه ال 10 جنيه بجيبه وبيحس ان اخر احوج اليه بيديها له وانا بستغرب اللي معاهم الملايين دول بيعملوا فكروش وبعدين ده انت زي ما قلت له ده انت يا اخي لو عشت تاكل فلوسك تاكلها 12 مليون لحد ما تموت مش هتخلص مش هتخلص فمكنسها لمين ده انت هتخش بيهم جهنم جهنم يقول لي يا عم الشيخ الله وانت جاي تتكلم معايا ولا جاي تحسدني ولا ايه الحكايه بالظبط سبحان الله العظيم ايه النفوس دي ايه النفوس دي فهي في نفوس جبلت على الشح نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يرزقنا الكرم والسخاء وأن يجنبنا الشح وأهله والله لا أحب الشحيح ولا أحب وأنا أعرفه مصيبة مرض خطير جدا والنبي حذر منه إياكم والشح فإنه أهلك الذين من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وده الشح والعياذ بالله هو ده الشح فالنفس لابد ان يكون كده فزي ما بقول لك ده احنا ده المفروض ان انا مش هقول له ده انت مش مطالب يا ريتك مطالب بالايثار ده في ايثار كمان احنا بنقول للي معاه وعلى قدر الحال ادي اللي ما معهوش خالص ايثار ايثار تعرفين ابو يزيد البسطامي وسامحه الله الشيخ كشك يوم ان جعل منه عارفا بالله وهو ليس عارفا بالله وجاهل بالله، لأنه من أصحاب عقيدة الحلول، ويعني من الذين ساءت سيرته. فأبو يزيد البسطامي ده ماشي في يوم من الأيام التقى به رجل من قبيلة تسمى بلخ، فبيتكلم معاه انكم تقول انكم زهال مش عارف ايه، بتعملوا ايه يعني، حدثني عنكم. فبيقول له ان احنا بقى اذا رزقنا شكرنا، واذا ضيق علينا صبرنا. قال احنا بقى، قال يعني عامل لي فيها زاهد وعارف، وتقول لي اذا رزقنا شكرنا واذا ضيق علينا صبرنا. قال له هكذا كلاب بلخ. الكلب عندنا بيعمل كده. الكلب ما هي اي كلب، ها اكله شاك حل، امنع عنه ايه اللي يحصل، صابر خلاص. فقال له متمعظم تقول لي يعني مش عارف ايه، جلنا شكرنا ما جلناش صبرنا، هكذا كلاب بلخ، كلب عندنا كده. قال له اذا ماذا تفعلون؟ قال اذا وسع علينا شكر، واذا ضيق علينا اثرنا. كل واحد فينا دور يشوف مين اللي حاله اضيق علشان يؤثره، مش يبقى معاه ووسع عليه وبخيل وشحيح وحالته حاله. سبحان الله العظيم. فهي دي النفس، لكن هي دي النفس البشريه الا ما رحم ربي. وذلك هذه النفس البشريه بتحتاج لعلاج. اعكسها، عالدها، وكون واثق ان الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك. ومن هنا كما قلت لما نيجي نتكلم عن الحق المفروض في مال من له مال، حق المفروض في مال من له مال، ده الحديث عنه طول. لكن انا اريد ان انا الفت النظر الى شيء، ان لم تكن صاحب مال، يعني في بعض الناس يبقى ما عندوش مال خلاص، قل لك انا ما الحمد لله انا ما عنديش مال. اللي ما عندوش مال مطالب بامرين. الامر الاول العفاف يا اخي، يعني لا تكون لحوحا ولا تريق ماء وجهك، لابد انك انت تكون عف النفس. في القران الكريم لما جه يصف الفقراء والمحتاجين قال ايه؟ قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسالون الناس الحافه. يحسبهم الجاهل ايه؟ قيل في تفسير ادي كلام كتير، انا هبتزئ لك عباره عجبتني جدا. بعض اهل العلم والتفسير قالوا ايه؟ يعني يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف؟ البعض قال الايه فسرتها لا يسالون الناس حافه. البعض قال شوف اللي بيحصل، ان هذا المتعفف كان لما يقبل، دائما احنا متعودين نرى وانت ماشي في الشارع سهل جدا اقول لك ده السائل وده المسؤول، ده الشحات وده اللي بيطلب منه. تعرفها ازاي؟ تلاقي اللي بيعطي واقف كده شامخ، والتاني عمال يتحايل عليه ويشد ويجيله يمين ويجيله شمال، يبقى ده السائل وده مين؟ المسؤول. وضحت. قال شوف الفقير المتعفف تبص تلاقي صاحب المال هو اللي جاي يتحايل عليه، انا جايب لك مش هقول لا الحمد لله ما ربنا كافينا، طب عشان خاطري خد. وبعدين انت لما دول صدق دول هديه يا اخي، ده احنا اخوات، ده تقوم انت معدي شايف مين اللي بيتحايل على مين، شايف واحد بيتحايل على التاني، فتعتقد ان مين السائل ومين المسؤول. سبحان الله العظيم. فاحسبهم الجاهل وإيه أغنياء من التعب، مواجهة هذا الحال، فاعتقد انه ده الغنم ده واقف بيتحال عليه ليه، ده بيتحال عليه ليه، ده لو عنده حاجة بقى فهو ده المعطي مش الآخر. سبحان الله العظيم. واللي بيسأل الناس بغير بأس زي ما قلت لكم فيه علامات، وتقرأ في القرآن وتقرأ في السنة تجد ان بعض كثير من الناس هيبقى له علامات يوم القيامة. أمة النبي تعرف بعلامة وسيمة انهم مضر لإيه المحجلون، ولذا ما قال القرآن سيماهم في وجوههم من إيه من أثر السجود، اللي هي علامة. علامة اللي كان متزوج اثنين ولا يعدل بينهما هيبقى له علامة اللي يحصل إحدى شقيه إيه ما مش كده. في علامات، في واحد يبقى شايل جبل على ظهره، على ظهره على ظهره تمام، وفي واحد نايم تاني وعمال تعد عليه الإبل والتنطح وتدوس عليه والأغنام والأبقر، دول مانعي الزكاة. الزكاة تمام. الناس أحوال كده، أحوال، وكل واحد عرف على ماله. هتعرف الذي كان يريق ماء الوجه ويسأل الناس بغير بأس بيه بيه، يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس في وجهه مزعة لحم، لحم وجهه ده متساقط، وانت ما لا ترى منه للهيكل ليه الهيكل العظمي يتفضح امره بقى. وانا وانت وكل واحد يقول لك هذا الذي كان يسأل الناس بغير ايه بغير رأس اتخذوها تجارة. فانت ان لم يكن لك مال فانت اولا مطالب بالعفاف، وثانيا في فريضة أنا بعتبرها الفريضة الغائبة. يعني بعض الناس أنا قرأت في الكتيب كده اسمه الفريضة الغائبة، فمسكت هذا الكتيب فلقيته عن الجهاد، والمؤلف قد صدق، جهاد الآن فريضة غائبة، عمالين يكلموا السلام السلام السلام، عمالين يتسري ويتهتك أعراض المسلمين احنا بنتهمه ومخروبين ومنسوفين والاخره لا فده وقت جهاد فيه. فدي فريضة غائبة الان ما حدش عم يتكلم فيه الجهاد. فانا مسكت كتاب وقرأت قلت يا والجهاد بس ده فيه فرائض كثيرة جدا غائبة، فرائض كثيرة جدا غائبة عن المسلمين والله كثيرة. قعدت عندنا كده استغرب منها في فريضة واجبة عليكم كلكم كلكم اللي معاه واللي ما معاهوش، في فريضة واجبة علينا جميعا اللي يملك اللي يعطي واللي ما يملكش. والفريضة دي ضياعها المسلمين وضياعها الناس. عارفين ايه الفريضة دي؟ فريضة الحظ. يعني مش شرط ان انا ادي، افرض ان انا ما عنديش ادي، ابقى عارف مين اللي معاه واحضر ان هو يدي واقول له ادي. لكن تساءلوا عمين عن مجرمين قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين. فشوف طعام المسكين. فالآية دي دول المجرمين. شوف المجرم رايح بقى جهنم ليه؟ من أسباب دخول النار. اسمع بقى الحكم فيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على الطعام المسكين. السلام واحد لا يأكل من ضمن الأسباب ولا يحض. بيسحب لهم بيتزول لهم، لا علاقة لك بهذا. ده من خصال الصور التي تقراها. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الأمر بتأدي إيه؟
مريضة.
فدعك منك كل ناس تعمل أمر الله. هذه فريضة غريبة. فريضة الحظ أن يحب بعضنا بعض. إذا إحنا عندنا فريضة حظ وعندنا فضيلة إيثار وعندنا
يعني
أمر مطلوب لو لم نكن مالكين ومحتاجين التعب.
التعب أما الذي يملك المال
معلوم إذا
بدأ
مش عارف حق ربنا عنده إيه. ناس عندها أفكار وأنا مش عارف حق ربنا عنده إيه. ناس سوبر ماركت ومحل مش عارف الزكاة إيه. يقول لك ما هي مش الضريبة برضه ولا ما إحنا بنطلع ضرائب. يعني الضرائب ده حق الدولة مش بنطلع بحق الله بحق الله. وناس عندها زاد وتفضل مش عارف إيه اللي طلع واللي ما طلعش ناس عندها أموال مش عارفة. من أجل هذا سنأخذ موضوع الزكاة بأنواعها وأقدارها شيئا فشيئا بداية من اللقاء القادم إن شاء الله وقدر.